بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في حديث سابق وقفت عند أهمية حضور القلب في الصلاة والصفاء في الصلاة، ومدخلية ذلك في إفاضة العلوم على المصلي، لأن المصلي يمكن أن يصبح عالما وكبيرا ونوعيا من خلال التوجه وحضور القلب في الصلاة. تقدم معنا كلام للشهيد الثاني عليه الرحمة والرضوان، وأشرت هناك إلى بعض كلام الفقيه الكبير الشيخ المراقي صاحب كتاب جامع السعادات. في جامع السعادات يقول: إفاضة الأنوار على المصلي على قدر صفائه. اعلم أن تخليص الصلاة عن الآفات وإخلاصها لوجه الله وأداءها بالشروط الباطنية من الحضور والخشوع والتعظيم والهيبة والحياة سبب لحصول أنوار في القلب. هذه نقطة مهمة جدا، أن الصلاة بشروطها سبب لحصول أنوار في القلب. القلب بدل أن يكون مظلما يصبح منيرا، بدل أن يكون حال القلب أمات قلبي عظيم جنايتي يصبح حاله أن الله عز وجل أحياه بتوبة منه، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي. سبب لحصول أنوار في القلب، تكون تلك الأنوار مفاتيح للعلوم الباطنة. هذه الأنوار هي عبارة عن كودات، عبارة عن رموز، عبارة عن معادلات، عبارة عن شفرات، هي مفاتيح، يعني مش معلومة صغيرة أو معلومة كبيرة، وإنما هي مفاتيح لعلوم. تكون تلك الأنوار مفاتيح للعلوم الباطنة. يعني ممكن بعض المرات إنه هذا النور يكون سببا لرؤية الأشخاص على حقيقتهم، هذا النور يكون سببا لتعبير الرؤية تعبيرا حقيقيا والتمييز بين أكثر المنامات التي هي أضغاث أحلام ولا ينبغي أن نهتم بها، وبين المنامات الهامة والتي هي عبارة عن دروس. ثم يقول صاحب جامع السعادات: وإنما يفيض منه على كل مصل على قدر صفائه من قدرات الدنيا. يفيض من هذا النور الإلهي على كل مصل بمقدار ما يكون صافيا من قدرات الدنيا، ويختلف ذلك بالقلة والكثرة والقوة والضعف والجلاء والخفاء إلى آخر ما قاله. محل الشاهد من كلام العالم الجليل النراقي في كتاب جامع السعادات هو التمهيد به لما تكلم به العالم الجليل الآخر الفقيه الكبير الشهيد الثاني عليه الرحمة والرضوان، الشهيد العاملي ابن بلدة طلوسة، وكان كما أشرت في بعض الأحاديث السابقة قد استقر في جبع، يعني جباع، وكان قبل ذلك قد سكن فترة في بعلبك ودرس الفقه على المذاهب الأربعة في المدرسة النورية، وآثار المدرسة النورية موجودة في بعلبك إلى الآن. الذي يخرج من بعلبك ويكون يمينه إلى جهة القلعة على يساره هناك آثار لبناء قديم، بقايا هذا البناء موجودة. هناك كانت المدرسة النورية التي درس فيها الشهيد الثاني واستشهد رضوان الله تعالى عليه في تركيا. في كتابه أسرار الصلاة، بعد أن يتحدث عن أدب التكبير، يتحدث عن أدب القلب حال القيام بالصلاة، يعني كبرت تكبيرات الإحرام ثم أريد أن أبدأ بالصلاة وأنا قائم بعد تكبيرة الإحرام وأثناء القراءة، ما هي الحال التي ينبغي أن يكون قلبي عليها؟ يقول الفصل الثاني في المقارنات أو في المقارنات، الأمور المقارنة وهي ثمانية. الأول القيام ووظيفته القلبية، ما هي وظيفة القلب حال القيام؟ تذكر أنك قائم بين يدي الله تعالى وهو مطلع على سريرتك، عالم بما تخفي وما تعلن، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، فاعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأنصب قلبك بين يديه كما نصبت شخصك، وطأطئ برأسك الذي هو أرفع أعضائك، مطرقا مستكينا، وألزم قلبك التواضع والخشوع والتذلل والتبري عن الترأس والتكبر كما وضعت رأسك. وهنا بيت القصيد وحديث هذا الأمر ذو شجون. تتلخص المسألة في أنك أيها القلب تريد أن تصلي أو لا. يا أنا يا أنت يا فلان، نريد أن نصلي، نريد أن نقف بين يدي الله عز وجل، أم أنها عبارة عن عادي كبس الأزرار، أن نسمعنا الأذان منهم نصلي، كيف صلينا؟ الكلام عن حضور القلب مهم، لكن الأهم منه استشعار حضور الله عز وجل. كيف واحد لما بيحكي مع شخص ثاني وبيحس انه موجود وفي حرارة بالعلاقة تجاهه، يشعر بأنس بهذا الشخص أكثر من الأنس، يشعر بحب لهذا الشخص أكثر من الحب، يشعر بتعلق لهذا الشخص. طيب، فإذا تكلم مع شخص ولم يشعر بوجوده، أنه هيك يعني كأنه عم يحكي، هذا الشخص مهما كان هذا الأمر يعتبر استخفاف به. أيها القلب، يا قلبي ويا قلب العزيز، كيف إذا ألقي القبض أو ألقيت القبض على نفسك متلبسا بالاستخفاف بالله عز وجل؟ أن واقف بالصلاة بين يدي الله عز وجل ولا تشعر بوجوده نهائيا، أن القلب يحضر هذه مرحلة حضور القلب، ما يكون القلب مشغول مشتت بألف مشكلة ومشكلة، لكن حضر ويريد أن يصلي، قد يصلي وهو لا يستشعر حضور الله عز وجل، عارف حاله عم بيصلي بس ما حاسس بأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الذي يركز عليه الشهيد الثاني عليه الرحمة والرضوان. لاحظ معي بعض عباراته التي تقدمت. تذكر أنك قائم بين يدي الله تعالى وهو مطلع على سريرتك، عالم بما تخفي وما تعلن، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، فاعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وانصب قلبك بين يديه، افتح قلبك بين يديه، اجعل قلبك بين يديه كما نصبت شخصك. انت واقف هون لكن قلبك بمكان تاني، لا جيب القلب لهون، مش بس تجيبه، خليه بين يديك، خليه يستشعر وجوده وحضوره عز وجل. وطأطئ برأسك، طأطأ بالرأس اللي هو أرفع أعضاء، أرفع أعضاء الجسم، إشارة إلى عدم التكبر، إنه واحد يكون طأطئ رأسه وهو من جوا معنقر، هذا ما في لا تواضع ولا في تذلل لله ولا في استشعار حقيقي لحضور الله عز وجل. لكن أنه طقطق رأسه ويريد أن يخرج من التكبر، يريد أن يخرج من الزعامة والوجهنة، يعني عندما يقول أنا العبد الفقير أقل عباد الله، يعني ما يقول، يرى أنه ليس له الحق أن يتكبر على أي شخص إطلاقا، لأنه أولا العبرة بالنتائج، ممكن يكون هذا يختم له بخير وأنا والعياذ بالله لا يختم لي بخير. ثانيا شو بعرفنا هلأ مين اللي أقرب إلى الله عز وجل؟ واحد مثلا عم يشرب خمر، يجي واحد تاني ما بيشرب خمر يقول أنه هو أحسن منه، ليش أحسن منه؟ طب ممكن يكون هو بيرتكب من الكبائر الرياء، مش موجود هذاك الرياء عند هذا شارب الخمر، فبيكونوا اثنين مثل بعضهم، هذا عنده كبيرة الخمر وهذا عنده كبيرة من الكبائر اللي هي الرياء، فإذا ليش بده يشوف حاله عليه؟ إذا المحور هو أن يستشعر القلب أنه بين يدي الله عز وجل. مفيد جدا في هذا المجال أن نكثر أيها العزيز، ويشهد الله أني أقول لنفسي أولا، أن نكثر من قراءة الفقرات الأولى من المناجاة الشعبانية التي تساعدنا على حضور القلب بين يدي الله عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع ندائي إذا ناديتك، واسمع دعائي إذا دعوتك، وأقبل علي إذا ناجيتك. إلهي، كيف يمكنني أن أحصل على حضور القلب وأنا أستشعر حضورك يا إلهي؟ يا إلهي، ما أنا وما عملي؟ إلهي، أترك باب الفضل لا باب الاستحقاق. قد تحيرت فيك، خذ بيدي يا دليلا لمن تحير فيك. في المناجاة الشعبانية، فقد هربت إليك هارب من ذنوبي، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك، متضرعا إليك، راجيا لما لديك. تراني وتعلم ما في نفسي، وتخبر حاجتي، وتعرف ضميري، ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي، وما أريد أن أبدئ به من منطقي، وأتفوه به من طلبتي، وأرجوه لعاقبتي، وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي، فيما يكون مني إلى آخر عمري، من سريرتي وعلانيتي، وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري. كم هو الفرق الكبير بين أن يقرأ شخص منا هذه الفقرات ويكرر قراءتها، هذه المناجات التي لم يرد حول أي دعاء أو مناجات ما ورد حولها، ورد حول هذه المناجات أن الأئمة عليهم السلام جميعا كانوا يقرؤونها، ويستحب أن تقرأ على مدار السنة، خصوصا في شهر شعبان عندما يعيش الإنسان مع بعض فقراتها، ويزرع في القلب حب هذه العلاقة بالله عز وجل، ويبقى مصرا على الوصول إلى شيء من هذه العلاقة والأنس به سبحانه وتعالى، ويرى الله إصراره، فإنه عز وجل أكرم الأكرمين، كما يقول العالم الجليل السيد ابن طاووس، إن الله عز وجل عرفنا نفسه، أفلا يعطينا ثوابه والمراتب التي تقرب منه. أو مثلا في المناجاة الشعبانية، فقرات إلهي أنا عبد، أنا عبد أتنصل إليك مما كنت، وفي واحد بيقول وما زلت، إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك، وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك، إلهي لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك، فكما أردت أن أكون كنت. إلى أن نصل إلى فقرة، وأختم بهذه الفقرة، إلهي بك عليك إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك. إلهي أريد أن أكون من المصلين، أريد أن أكون من الصائمين، أريد أن أكون من الداعين المتواضعين الذين لا يستكبرون عن عبادتك ودعائك. إلهي أريد أن أكون من أهل طاعتك. إلهي لا تفرق بيني وبين المصطفى الحبيب وآله الأطهار طرفة عين، أبدا، إلهي بك عليك، أقسم بك عليك، إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك والمثوى الصالح من مرضاتك، فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. إذا عاش الإنسان معاني هذه الفقرات أو بعض هذه الفقرات، يعني خارج الصلاة، خارج أوقات الصلاة، يكثر من قراءتها ليأتي إلى الصلاة وهو مؤهل للقيام بهذه الشروط وعايش هذه الحالات التي تحدث عنها الشهيد الثاني عليه الرحمة والرضوان في كتابه أسرار الصلاة. في باب الحديث عن حال القلب، حال القيام، تقدم معنا فقرة من كلام الشهيد. الفقرة الثانية عنوانها قيامك بين يدي الله مثل قيامك بين يدي بعض الملوك. يعني إذا واحدنا بده يعرف مستشعر حضور الله عز وجل ولا لا، يقارن أنه شي مرة كان واقف قدام ملك، أو إذا وقف قدام ملك كيف بيوقف؟ أول شيء لما بده يفوت لعنده للغرفة بحس حاله أنه ملبك ومدري شو، كل ما قرب قلبه بيخفق أكثر، بعدين بس بده يحكي معه ليش؟ لأنه هذا ملك. طيب كيف واحد بيوقف بين يدي الله عز وجل دون أن يشعر بشيء من هذا؟ هذا أمر مرعب، نحن متعودين عليه كثرة أخطائنا وتكرار هذه الأخطاء، القلب يقسو. لكن إذا نبهنا أنفسنا نكتشف أن هذا المرض خطير ويجب التخلص منه. يقول الشهيد الثاني عليه الرحمة والرضوان: إن كنت تعجز عن معرفة كل جلاله فإنك تعرف بالوجدان والضرورة، يعني البديهة، أنك تنقهر، يعني أنك تشعر بالانكسار، تنكسر عند مكالمة الملك ومحاورته، وتلزم معه السكون والخضوع. توقف قدام الملك، توقف وأنت تشعر بالانكسار، ومثل ما بيقولوا ملائكة مصبرة، لا أنه قاعد بيلعب بلحة الواحد، لا بفرقع بصابيعه، لا أنه كل ساعة بالثواب وساعة هيك. عندما يقف بين يدي ملك أو دون الملك، موظف شرطي ما بيشتغل بهذه الطريقة، فكيف يكون الوقوف بين يدي الله عز وجل أهون من الوقوف بين يدي المخلوق؟ بعدين واحدنا بيقول الله أكبر ولا إله إلا الله، يعني استخفاف بالله عز وجل إلى أبعد حد والعياذ بالله. طبعا إن شاء الله الله يغفر لنا، أنه نحن ما متعمدين، ما ملتفتين، لكن لازم نلتفت. إذا واحد ما عمل يقال لما لم تعمل، فإذا قال ما تعلمت يقال لما لم تتعلم. وربما يتبع ذلك، يعني الوقوف بين يدي ملك أو واحد من المخلوقين، ربما يتبعه رعدة البدن. بجوز واحد يرجف قدام مثلا شخص هيك جليل وكبير يتلبك، وتلعثم اللسان، ومنشأ ذلك كله الخوف الحادث عن تصور عظمته، فكيف يتصور جبار الجبابرة وملك الدنيا والآخرة؟ كيف ينبغي أن يكون الوقوف بين يدي الله عز وجل؟ إلهي من أنا لأتمكن من الوقوف بين يديك بما أنت أهله؟ اللهم أعنا على أنفسنا، خذ بأيدينا، أرزقنا. إلهي لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا حين أيقظتني لمحبتك، وكما أردت أن أكون كنت. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وفقنا لنكون من المصلين الحقيقيين. بعد إذن يبدأ الشهيد الثاني عليه الرحمة والرضوان بالحديث عن استشعار حال الخوف والرجاء في القيام بين يدي الله عز وجل، واستشعار الحياء، والاستعانة على الخوف والرجاء في القلب، وعلى وجود الحياء في القلب، الاستعانة على ذلك بتفكير بمراقبة رجل من صالح المؤمنين. هذه المراقبة شو المقصود منها؟ في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له صلى الله عليه وآله: كيف يكون الحياء من الله عز وجل؟ فقال تستحي منه كما تستحي من رجل من صالحي قومك. يعني إذا فرضنا أنه واحد من الصالحين من قرايبك إجا لعندك وأنت عم تصلي، كيف تصلي أنت؟ طبعا غلط أن نغير صلاتنا لأجل أحد من الناس، لكن أنه مثلا والله عادة ممكن واحد يكون عم بيعجل بالركوع بيصير هون ما بيعجل بالركوع. إذا الحال ينبغي أن يعاش بين يدي الله عز وجل. إذا في حالة استشعار عظمة الله عز وجل، في حالة الخوف من الله والرجاء منه عز وجل، في حالة الحياة. حول الخوف والرجاء يقول الشهيد الثاني: عندما تستشعر عظمة الله عز وجل يحصل لك الخوف الذي هو المقصد الذاتي، المقصد الذاتي من العارف. لما نستشعر عظمة الله عز وجل نشعر بالخوف، وبمجرد أن نشعر بالخوف نشعر بالحاجة إلى الرجاء. أنت واحد يبحث عن الطمأنينة لما بيخاف. فإذا واحد قال أنه دائما يعني عنصر التخويف مش منيح، لأن بالعكس عنصر التخويف ضروري جدا، ولا يصل الإنسان إلى الرجاء إلا بكثرة التخويف. أمتى واحد بصير يدور على ملجأ يحميه؟ لما بحس أنه راح يأكل. أما إذا ما حس بخطر فيبقى غافلا. فإذا من حالة استشعار عظمة الله عز وجل يستشعر القلب الخوف والرجاء. بالإضافة إلى هذا، استشعار الخوف والرجاء يبعث على الحياء. يعني لما بخاف من أعمالي وذنوبي وألجأ إلى الرجاء، رجائي لله سبحانه وتعالى، بتذكر أن الله عز وجل كيف بدي يغفر له، أنا عم برتكب هالمعاصي الفلانية، فأشعر بالحياء من ذنوبي. يقول الشهيد الثاني: وكذلك استشعار الخوف والرجاء يستلزم الحياء. يعني التفكير بعظمة الله بينتج عنه الخوف والرجاء، وكذلك بينتج عنه الحياء، لأن المتصور لعظمة أمر يكون مستشعرا تقصير ومتوهما ذنبه، وذلك الاستشعار والتوهم يوجب الحياء من الله تعالى، وهذه أمور مطلوبة من العابد. فإذا في أن حال القيام استشعار عظمة الله، وأن نعيش الخوف والرجاء، وأن نعيش الحياء. كيف منعين أنفسنا على الوصول إلى هذه الأمور؟ بأن نفكر بحالنا عندما، كيف هي صلاتنا عندما يكون بجوارنا أحد من صالحي المؤمنين؟ كيف نصير نصلي؟ خلينا نلتفت، الله عز وجل عم يراقبنا، فإذا كيف ينبغي أن نصلي؟ يقول الشهيد: بل قدر في كل قيامك في صلاتك أنك ملاحظ ومراقب من رجل صالح من أهلك وممن ترغب أن يعرفك بالصلاح. فإنك إذا كنت تصلي أمام واحد من الصالحين من جيرانك أو من أهلك تهدأ عند ذلك أطرافك، وتخشع جوارحك، وتسكن جميع أجزائك خيفة أن ينسبك هذا العاجز المسكين إلا قلة الخشوع. فإذا شعرت من نفسك أنك قد تهدأ وتتماسك وتتخشع إذا كنت عم تصلي قدام واحد من المؤمنين، فعاتب نفسك ولمها أيتها النفس، كيف تتجرئين على هذه الصلاة التي ليس فيها أدب مع الله سبحانه وتعالى؟ بالمواظبة وبالتراكم القلب يصبح مؤهلا لصلاة مختلفة جذريا، وكرم الله عز وجل فوق كل ما نتصور، وهو ولي الإحسان والنعم. اللهم ارزقنا، والحمد لله رب العالمين.